لا إله
إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، لقد بدأنا الحديث في الجمعة الماضية عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وتعرفنا على طرف من أهمية هذا التوحيد ولزوم الاعتناء به لكل مسلم. وفي خطبة اليوم بمشيئة الله جل وعلا نتحدث عن العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها في أسماء الله وصفاته. هناك اعتقاد دلت عليه نصوص الشريعة وانعقد عليه إجماع سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم، هذا الاعتقاد اعتقاد ملزم لكل مسلم إذا أراد أن يلزم الجادة في أسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذا الاعتقاد أيها الإخوة الكرام نعبر عنه بقاعدة، وهي أننا نؤمن بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه هي القاعدة السهلة إن شاء الله تعالى التي نعبر فيها عن معتقدنا أهل الحق في أسماء الله وصفاته. يجب على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فإذا تساءلت أخي الكريم عن معنى هذا الكلام وما يدل عليه فإليك جوابي. فأما قولنا نؤمن بأسماء الله وصفاته فهذا أمر واضح. إذا وجدت شيئا من أسماء الله جل وعلا أو صفاته، وقد عرفنا الفرق بين الأسماء والصفات، إذا وجدت شيئا من ذلك في كتاب الله في القرآن الكريم أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة الثابتة، إذا وجدت شيئا من ذلك فعليك أن تؤمن به وتصدق، عليك أن تؤمن بهذا الاسم أو بهذه الصفة التي جاءت في الكتاب والسنة، عليك أن تقر وتصدق بها دون أن تقع في شيء من المحاذير الأربعة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. فيجب علينا جميعا أن نؤمن بما ورد من أسماء الله وصفاته في الكتاب وفي صحيح السنة. وإذا آمنا بأسماء الله وصفاته التي جاءت فيما بين المصدرين الشريفين، فيجب علينا أن نتحاشى الوقوع في مزالق أربعة. هناك أربعة أمور خطيرة لا بد لنا أن نبتعد عنها في الإيمان بالأسماء والصفات. فأما الأمر الأول فهو التحريف، والمقصود بالتحريف أن نغير شيئا من الألفاظ أو المعاني التي جاءت بها الأسماء والصفات. أسماء الله جل وعلا وصفاته التي تجيء في الكتاب والسنة لها ألفاظ محددة ولها معاني واضحة معلومة، وسيأتي التأكيد على ذلك إن شاء الله. فلا يجوز لنا أن نغير شيئا من هذه الألفاظ ولا شيئا من هذه المعاني، فمن فعل ذلك فقد وقع في التحريف، وقع في تحريف أسماء الله أو صفاته. فمثلا قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ما اللفظ الذي تجده في هذه الآية؟ استوى، هذه صفة من صفات الله جل وعلا أنه استوى على عرشه، وسيأتي الكلام على هذه الصفة بالتفصيل إن شاء الله. فلا يجوز لنا أن نفعل كما فعل بعض أهل الضلال من قبل فنقول استوى أي استولى، لا يجوز لنا أن نفعل هذا. لماذا؟ لأن هذا تحريف لللفظ الذي جاء في كتاب الله. اللفظ الذي جاء في كتاب الله هو استوى، فلا يجوز لنا أن نغير فيه، لا يجوز لنا أن نقول استولى ولا غير ذلك. هذا هو التحريف في اللفظ. وأما التحريف في المعنى فقد يدخل فيه المثال السابق، أو مثلا قد يأتي شخص يغير شيئا من معاني أسماء الله وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة. فمن أسماء الله جل وعلا السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير والخلاق إلى غير ذلك. هذه الأسماء لها معاني واضحة بينها علماؤنا سلفا وخلفا، فاسم الله العليم معناه كذا، وسيأتي الكلام على كل هذا تفصيلا إن شاء الله. اسم الله العليم معناه كذا، اسم الله الحكيم معناه كذا، اسم الله السميع معناه كذا، اسم الله البصير معناه كذا. لا يجوز لنا أن نغير شيئا من هذه المعاني التي تدل عليها النصوص وبينها العلماء القديم وحديثا. فمن وقع في شيء من ذلك فقد وقع في التحريف الذي ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم وذمه سلفنا الصالح. هذا هو المحذور الأول الذي يجب علينا أن نتوقعه، التحريف. لا يجوز لنا أن نحرف شيئا من أسماء الله أو صفاته في اللفظ أو في المعنى. وأما المحذور الثاني فهو التمثيل، ومعناه تمثيل الله جل وعلا بأحد من خلقه. هذا أمر عظيم وخطير جدا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، هو خالق الكون وما فيه، لا يشبه أحدا من مخلوقاته ولا يشبهه أحد من مخلوقاته، فلا يجوز لنا أبدا أن نمثل الله جل وعلا أو نشبهه بأحد من خلقه. لا نقول إن سمع الله كسمعنا، أو بصره كبصرنا، أو حياته كحياتنا، أو علمه كعلمنا، أبدا. بل سمع الله جل وعلا لا يشبهه سمع ولا يماثله سمع، كذلك بصره، كذلك حياته، كذلك علمه، كذلك قدرته، كذلك سائر أسمائه وصفاته جل في علاه، لا يشبه أحدا من خلقه أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا هو المحذور الثاني الذي يجب علينا أن نبتعد عنه، وهو التمثيل أو التشبيه. وأما المحذور الثالث فهو التكييف، والمقصود به أن نقول كيفية أسماء الله وصفاته كذا وكذا وكذا، أن نقول إن سمع الله جل وعلا صفته كذا وكذا، أو بصره صفته كذا وكذا، أو ذاته جل في علاه صفتها كذا وكذا. من أين لنا هذا؟ من أين لنا أن نحيط بكل هذه الأمور؟ الذي يدعي كيفية أو صفة أو شكلا لأمر من الأمور لا بد أن يكون قد رآه. وهل رأى أحد منا رب العزة جل وعلا؟ أليس يقول الله جل في علاه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما؟ فمن ذا الذي أحاط علما بالله؟ من ذا الذي أحاط علما بكيفية أسمائه وصفاته؟ لا يجوز لنا أن نقع في شيء من ذلك. لا يجوز لنا أن نقول ذات الله جل وعلا صفتها كذا وكذا، أو اسمه كذا صفته كذا وكذا. لا يجوز لنا أن نفعل شيئا من هذا. هذا لا يجوز أبدا، لأن الذي يفعل ذلك لا بد وأن يكون قد أحاط علما بالله، وهذا ممتنع على البشر. هذا هو المحذور الثالث الذي هو التكييف. وأما المحذور الرابع فهو التعطيل، والمقصود به النفي والإنكار. كيف هذا؟ أن يأتي واحد من الناس فينكر شيئا من أسماء الله وصفاته بعدما ثبتت في الكتاب والسنة، أن يقول ليس له سمع، أو ليس له بصر، أو ليس له علم، أو ليس له حياة، أو ليس له حكمة. لا يجوز لأحد أن يفعل هذا، ولا يجوز له أن يفعل كما فعل بعض أهل الضلال من قبل فينكر الصفات دون الأسماء، فيقول قولا لا تقبله العقول، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. أي كلام من هذا؟ لا يجوز لنا أن نقع في شيء من هذا. إذا ثبت الاسم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا معشر المسلمين أن نؤمن ونقر. لا يجوز لنا أن ننكر شيئا ولا أن ننفي شيئا عن الله أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هل نحن أعلم بالله من الله؟ هل نحن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا وجدت الاسم أو الصفة في الكتاب أو السنة فلا يجوز لك أن تنكر، بل عليك أن تؤمن وتقر. وهذه المحاذير الأربعة أيها الإخوة الكرام، التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل، هذه الأمور الأربعة داخلة في الإلحاد في أسماء الله. وقد عرفنا في الخطبة الماضية أن الله جل وعلا توعد الذين يفعلون ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن وقع في شيء من هذه المحاذير الأربعة فقد ألحد في أسماء الله. الذي يحرف شيئا من أسمائه أو صفاته في اللفظ أو المعنى فقد ألحد في أسماء الله. الذي يشبه الله جل وعلا بخلقه قد ألحد في أسماء الله، الذي يكلف شيئا من أسماء الله أو صفاته قد ألحد في أسماء الله، الذي ينكر شيئا من أسماء الله أو صفاته قد ألحد في أسماء الله. فالأمر خطير أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نبتعد عن هذه الأمور وأن نسعى لعدم الوقوع فيها. إيماننا بأسماء الله وصفاته إيمان خالص، إيمان صادق، إيمان نقي لا تشوبه شائبة ولا يكدره مكدر من هذه المكدرات. فهذه عقيدتك أخي المسلم، استمسك بها وعض عليها بنوازلك حتى تلقى الله جل وعلا وأنت مقيم عليها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ومعلومة. إذن فالمعتقد الحق
أن معاني أسماء الله وصفاته معلومة لنا نحن البشر، نستطيع أن نعلم معاني الأسماء والصفات، نستطيع أن نعلم معنى العزيز والحكيم والسميع والبصير والقدير والعلي والعظيم إلى غير ذلك. هذه المعاني معروفة واضحة وظاهرة في لغة العرب. القرآن الكريم نزل بلغة من؟ نزل بلغة العرب. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان من أي نوع من البشر؟ كان من العرب، تكلم بلسان من؟ بلسان العرب. فهل يتكلم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء لا تعقله العرب؟ هذا أمر لا ينبغي ولا يحدث أصلا. فأسماء الله جل وعلا وصفاته معانيها معقولة معلومة عند العرب. أما الذي نفوضه إلى الله جل وعلا فهو الكيف. الكيفية هي التي لا نعلمها، هي التي لا ندريها، هي التي لا علم لنا بها، فهذه هي التي نفوضها إلى الله. أما العلم فنحن نعلمه، معاني الأسماء والصفات نعلمها، فلماذا نفوضها إلى الله؟ الذي نفوضه إلى الله جل وعلا هو الكيف. وهذا هو الذي عبر عنه الإمام مالك رحمة الله عليه في المقولة الشهيرة التي تروى عنه، لما دخل عليه رجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام قليلا ثم قال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول. كيف استوى؟ الله أعلم. كيف استوى على عرشه؟ الله أعلم، لا علم لنا بذلك. هذا هو الذي نفوضه إلى الله جل وعلا، الكيفية. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف بدعة. أن تقول كيف استوى، كيف سمعه، كيف بصره، كيف ذاته، هذه من البدع، لأنه لا علم لك بهذه الأمور. إذن فأيها الإخوة الكرام، الذي هو معلوم عندنا المعنى، والذي نصوره إلى الله جل وعلا هو الكيف. فالذي يقول لك إن مذهب السلف تفويض المعنى هذا مخطئ. السلف يفوضون الكيف، أما المعنى فهو معلوم. هذا مذهب السلف، هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. المعنى معلوم، والذي هو مجهول هو ماذا؟ هو الكيف. فتنبه لهذا حتى لا تخلط بين الأمرين. التنبيه الثالث يتعلق ببعض الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة وتحدث إشكالا عند كثير من الناس. نحن نقرأ في كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونقرأ في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ونقرأ في كتاب الله جل شأنه قول الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى غير ذلك من الصفات. فكيف نفهم هذه الصفات؟ الجواب أننا نفهمها كما ذكرت لكم في القاعدة الماضية، نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهرها المعقول في لغة العرب. فالله جل وعلا له يدان حقيقيتان كما وصف نفسه، لست أنا الذي أقول، الله هو الذي قال. الله جل وعلا له يدان حقيقيتان، له وجه حقيقي، له عينان حقيقيتان، إلى غير ذلك من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. وهذا على المعنى الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ليس وجهه كوجهنا، ولا عيناه كأعيننا، ولا يداه كأيدينا، كما أن سمعه ليس كسمعنا، وكما أن بصره ليس كبصرنا، وكما أن حياته ليست كحياتنا. فهل نقول ليس لله سمع ولا بصر حتى لا نشبهه بالمخلوقين؟ الجواب كلا. كما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته كلها لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا وجدت شيئا من ذلك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال صلوات الله وسلامه عليه والحديث في الصحيحين عن ربه جل وعلا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بما جاء فيها من الأسماء والصفات من غير تحريف، لا يجوز لنا أن نحرف شيئا من المعاني، لا نقول إن اليد هي القدرة أو إن الوجه هو الثواب إلى غير ذلك، هذا خطأ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في معتقد السلف. السلف كانوا يؤمنون بهذه الأسماء والصفات كما جاءت، فنؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تشبيه، لا نشبه الله جل وعلا بخلقه، ومن غير تكييف ولا تعطيل، لا نقول كيف وجهه ولا كيف يداه ولا كيف عيناه، لا نقول هذا الكلام أبدا، وإنما كل هذه الصفات صفات حقيقية على ما يليق بجلال الله وعظمته، كما أن سمعه على ما يليق بجلاله وبصره على ما يليق بجلاله، كذلك سائر الصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه به رسوله أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا أخي في الله أن تستمسك بهذا، صفات الله جميعا على هذه الشاكلة، نتعامل معها نفس التعامل، وليس في الأمر أي إشكال بحمد الله. التنبيه الأخير يتعلق بأمر لا يتم به إيمان الواحد منا بالأسماء والصفات حتى يحققها، وهذا هو الأمر الذي يتعلق بأمور الإيمان كلها وهو العمل. الإيمان بالأسماء والصفات أيها الإخوة لا يقتصر فقط على مجرد الجانب النظري، لا يكفينا أن نؤمن نظريا أن الله تبارك وتعالى سميع بصير عليم حكيم إلى آخره، بل لابد أن يدفعنا هذا الإيمان إلى ماذا؟ إلى العمل. كيف هذا؟ أن تؤمن أن لله جل وعلا سمعا وبصرا، هذا يدفعك إلى العمل بمراقبة الله جل وعلا، فتراقب الله سبحانه وتعالى في أقوالك وأفعالك وأحوالك وتصرفاتك كلها، تؤمن أن الله جل وعلا يسمع ما تقول فلا تقول ما يغضبه، تؤمن أن الله جل وعلا يبصرك ويبصر أفعالك فلا تفعل ما يغضبه، تؤمن أن الله جل وعلا عليم بك وأحوالك وتقلباتك فلا تفعل شيئا يغضبه. هذا هو العمل الذي يدفعنا إليه إيماننا بالأسماء والصفات. فالإيمان بالأسماء والصفات ليس أمرا نظريا فقط، لا يكفينا أن نؤمن بهذه القاعدة النظرية فقط، بل علينا أن نعمل، يجب أن يدفعنا هذا الإيمان إلى العمل، إلى محبة الله جل وعلا والخشية منه والتقرب إليه والسعي في مرضاته، وهذه الأمور سيأتي تفصيلها من بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. فعليك أخي في الله أن تصدق إيمانك بعملك، عليك أن تحلي إيمانك بعملك حتى يكون إيمانا حقا، حتى يكون إيمانا تاما يقبله الله تبارك وتعالى ويثيبك عليه. وفيما يلي إن شاء الله سنتعرض لبعض الأمثلة من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله جل وعلا، نتعرف على معانيها وما تدل عليه وكيف نعمل بمقتضاها في حياتنا، وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله جل في علاه أن يتوفانا على هذه العقيدة الخالصة وهو راض عنا، نسأله جل في علاه أن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.